بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم، تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. وقلنا في التعليق قوله العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، أي الذي يمكن إدراكه. قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي الذي يمكن إدراكه. وأما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكنه ذاته، فهذا لا يدخل تحت هذا التعريف، تحت هذا الحد أي التعريف، لأن هذا لا يمكن التوصل إليه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، انتهى من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو التعريف الاصطلاحي للعلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما. ثم قال رحمه الله: فخرج بقولنا إدراكا، إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقوله على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. هذا هو تعريف العلم. عرف العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه، إذن يقابله الجهل، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب جهل فوق جهل، وهو ما عليه أرباب البدع والأهواء يدعون العلم، وعندما تسألهم هل أنتم عالمون أم جاهلون فيقول نحن عالمون. وكذلك كل من اعتقد شيئا خلاف الواقع يسمى جهل، يسمى جهل، ويسمى جهلا مركبا إن كان يجهل هذا الشيء ولا وهو يعلم أو لا يعلم أنه جاهل. فهؤلاء جهلوا فاجتمع لهم جهلان فيسمى جهلا مركب. كذلك من اعتقد أن رجلا صالحا وهو طالح، أو رجل طالح وهو صالح، وتقول هذا رجل صالح، قال لا هذا ما هو صالح، هذا جهل مركب عنده. والجهل البسيط كما قال هنا عدم الإدراك بالكلية. مثلا لو سئل فقيها أو غيره هل يجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط، وإن قال لا يجوز فهذا جهل مركب. إن قال لا أدري هذا جهل بسيط، يجهل ويعلم أنه يجهل مثل العوام مثل، لكن المشكلة أنه جاهل ويجهل أنه جاهل. يعني اجتمع له عدم الفتية بالحكم الصحيح، وأيضا الفتية بالحكم الباطل، استمع له ذلك. إذن الجهل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية ويعترف، يقول لك لا أدري، الله أعلم، هذا جهل سمى بسيط. وإذا قال وأجاب كما ذكر المؤلف متى غزوة بدر، قال في السنة الثامنة، وفتح مكة السنة الثامنة، ويصر على ذلك. بعضهم كما قيل عنزة ولو طارت، قيل اختلف اثنان من بعيد، يقول ذاك غراب، قال لا عنز، قال لا غراب، قال إذا نأتي وانظر، فلما وصلوا طار الغراب، قال قلت لك غراب، قال عنزة ولو طارت، ما عادش كلام فيه. كما يقول قائل جهلت وما تدري أنك جاهل، جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. وكما قيل عن القاضي ثومة، كان قاضيا جاهلا أحمق، فقالوا عنه في أبيات: قال حمار الحكيم ثومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أن الحمار يقول هذا الكلام، قال أنا جاهل بسيط وهذا جاهل مركب. هذا قاضي ثومة قالوا يفتي بالفتاوى الباطلة، فأفتى الشباب بأن كل واحد يأخذ له شابة من غير ولي، قال كثر الشباب والشابات كل واحد يأخذ له واحد توكل على الله. وعلم يوما بأن القاضي أو الخليفة سيأتي زائرا، فأخرج الناس قال اخرجوا واثنوا عليه في الطرقات في الشوارع، أبى الناس، فخرج هو وغلام له على دابة أو على حمار ويصيح في طريق نعم القاضي، القاضي ثومة، نعم القاضي. فمر الخليفة ومر مرافقه فعرفوا، فعرفوا المرافقون له، فقالوا هذا القاضي ثومة، هذا القاضي ثومة، خلي يمدح نفسه ما عنده أحد. لهذا قالوا قال حمار الحكيم ثومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا خلاص التعريف بالنسبة للمركب، يعني جاهل فوق جهل ولا يدري أنه جاهل. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراك غير جازم، على كلام المؤلف. ثم نرجع في التعليق السطر الأخير: وخرج بقولنا إدراكا جازما، أن الشيخ يعني الشيخ ألف راح يعني ذكر تعريف إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراكا جازما إدراك الشيء، خرج إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. وبعضهم في التعليق: وبعضهم قال جازما مطابقا، جازما مطابقا، ولكن المؤلف رحمه الله أتى بما يغني عن كلمة مطابق، بما يغني عن هذا، فقال إدراك الشيء على ما هو عليه، فقال ما هو عليه، وكان إدراكا جازما يعني يغني عنه مطابقا. ولو قال أيضا يعني ماذا غير مطابق، ماذا كالمطابق، فقول إدراك الشيء على ما هو عليه يغني عن كلمة مطابق. إذن يقابل العلم الجهل، يقابل علم الجهل. إذا كان العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، العلم إدراك الشيء على ليس على ما هو عليه، أو تصور الشيء على خلاف ما هو به، هذا هو الجهل. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن. في هنا تعريف العلم أيضا، نقرأ في الحاشية العلم ثم نرجع للتعريق هنا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تعريف العلم: فقد اختلفت الأنظار في تعريفه اختلافا كثيرا، حتى قال جماعة منهم الرازي بأن مطلق العلم ضروري فيتعذر تعريفه، وقال قوم منهم الجويني إنه نظري ولكن يعسر تحديده، ولا طريق إلى معرفته أي تعريف العلم إلا بالقسمة والمثال. فيقال مثلا كيف القسمة كيف المثال، يبدأ يقسم الكلمة ثم يعرفها، فيقال مثلا الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، يقسم الآن، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، والمطابق إما ثابت أو غير ثابت، فخرج من هذه القسمة اعتقادا جازما مطابقا ثابت، أو اعتقاد جازم مطابق ثابت. ولك عرف العلم قال هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، قام قسم ثم عرف. قالوا بعد ذلك هو العلم. وقال الجمهور إنه نظري فلا يعسر تحديده. ثم ذكروا حدودا، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ثم انتقدها كلها، وقال في آخر تحقيقه والأولى عندي أن يقال في تحديده أي تعريفه هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. وقال وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم أي في التعاريف التي ذكرها. صعب الأمور وهول الأمور، قال العلم هذا ما نقص نعرفه هو علم ضروري ما يحتاج إلى تعريف، ولا بعضهم قالوا لا يحتاج إلى تقسيم. فتعريف المؤلف تعريف سلس، طيب ما هو تعريف العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه لكن جازما، أو ما عرفه أيضا الشوكاني رحمه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، هذا هو العلم، يظهر لك الشيء فيه ظهورا واضحا، أنا هذا هو العلم عند الشيء. أما مثل هذه التخويفات والتهويلات هذه ما عليها دليل ولا عليها. ثم إن ترجح، نرجع كلام المؤلف في على الصفحة 44، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن. الآن علمه بالشيء علما جازما، هذا علم، إن ترجح ضعف، فالراجح ظن، فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساويا الأمران فهو شك، ما يدري هذا كذا ولا كذا، هذا يسمى شك. احتمالين يعني ماذا؟ بين وإن تساوى الأمران، ولا الأول فين قصدك؟ ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، يعني أنت عندك علم بالمسألة والمسألة ربما فيها قولان، أنت إذا جزمت في المسألة هذا العلم فيها، يعني علم واضح فيها، إن ترجح لك ما أدري هذا أو هذا، يعني ماذا؟ ما قلنا ترجح هذا، لا بل أحد القولين، بل ترجح عندك أحد القولين، والقول الآخر قد قال به جمعا، فأخذت أحد القولين بالأدلة والبحث والكذا، هذا يسمى راجح، عندك راجح، والقول المتروك عندك قول مرجوح، قول مرجوح. فالذي تأخذ قول مرجوح القول الراجح هو الظن، ويتركه قول إيش؟ مرجوح الوهم. إن التبت عليك ما تدري هذا من هذا، ما تدري تميز، هذا يسمى شك. التعليق عند قوله رحمه الله فالراجح ظن، أورد المؤلف هنا سؤالا فقال إذا قال قائل هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية والأمور الواقعية؟ الجواب نجيز إذا تعذر اليقين، إذا تعذر اليقين أجرينا عليه الظن، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت قد عملت وسعك في المسألة وهذا الذي ترجح لك، وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تحققوا إيش اجتهدوا في الأمر. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني على ذلك. انتهى من كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تلخيص لهذه الكلمات القصيرة الصغيرة أو المقطع الصغير الملخص السهل، فقال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. اعتبر تلخيص الدرس الآن: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما. وهنا قوله في التعليق: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قلنا: وقد يجزم الإنسان بالشيء وهو خلاف الواقع. بعض الأحيان يحصل هذا، يجزم بالشيء وربما بعض يحلف على هذا الشيء ويطلع خلاف الواقع، مثل قصة الثقة الذي قال أنه رأى هلال رمضان. كان الناس يترقبون رؤية هلال رمضان، فجاء رجل إلى القاضي وقال: لقد رأيت هلال رمضان. والناس ما رأوا إلا هو رجل شايف. قال: تأكد، تحقق. قال: لقد رأيت ولا زلت أراه. وهي الرجل كان خيف النظر وشعره طويلة فوق حاجبيه، فكأنه يرى الهلال، كأنه يرى الهلال، وإنما هي شعرة بين حاجبيه، فظن أنه الهلال وراح يشهد أنه الهلال ويحلف أن الهلال، رأى الهلال. ربما كان متى حاجة بعد ما رأى الهلال، رأى الهلال. وسبحان الله على سعة الحاجبين، يعني احتمل كل هذا الهلال فوق حاجبين. فلما مسح حاجبه لم يرى الهلال، انتهى من كلامه. وقد يحصل معنا سيحلف أن فلان، أني رأيت فلان جاء من السفر، يا أخي فلان اتصل بي الآن وهو قال لا، ربما اشتبه بشخص وحلف على ذلك. قد يحصل هذا الشيء، قد يحصل. الثاني في التقسيم هنا في التلخيص قال: جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضده، ضده هو الراجح. الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال متساوٍ، ما ظهر له هذا وهذا، هذا يسمى شك. ما تقوم الأحكام بالشكوك، الشكوك والأوهام لا تقوم بها الأحكام. ها؟ وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، مع احتمال هو أخذ الراجح. وهناك قول ثاني يسمى مرجوح، ثم ذكرنا هنا في الحاشية أيضا جهل مركب عند قوله، وهو أن لا يعلم ويعتقد أنه يعلم، لا يعلم ويعتقد أنه لا يعلم. وسمي مركبا لأنه مركب من جهلين، أحدهما عدم العلم، والثاني اعتقاد غير مطابق، غير مطابق للواقع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. وقلنا في التعليق هنا إذا يعني انقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. وفائدة هذا التقسيم إلى ضروري ونظري وهو أن يعلم بالضرورة، الضروري أن يعلم بالضرورة، ما يحتاج إلى فكر ولا يحتاج فيه بحث ولا يحتاج، لهذا لما قال علمه ضروري بتعريفه. وهو أن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، التقسيم بين ضروري و يعني ماذا ونظري. العلم الضروري لا يجوز ولا يمكن إنكاره، والنظري يمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثبات الدليل. قال المؤلف هنا: فالضروري واحد، الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، والجزء أصغر من الكل، اليد جزء والجسم كل، الجسم أكبر من اليد، اليد أصغر من هذا معنى من الجسم، وأن النار حارة، هذا علم بديهي معروف. لو قال شخص ما هي حارة يمكن يقول يدخل يده، وهو ربما مكابر فقط ولا عارف أن النار حارة. وأن محمد رسول الله، هذا علم ضروري ما يحتاج لنظر ولا بحث، يعرف هكذا من غير بحث ولا استدلال. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة فيحتاج إلى بحث في الدليل وما هو الدليل على ذلك، وأن النية لا يجوز ما إظهارها وإلى غير ذلك، ويبحث في المسألة وينظر الأقوال وينظر القواعد وينظر فلا حتى يستخرج الحكم. لهذا إذا واحد قال له يعني النار حارة، ناس يقول هذا الدليل، ما الدليل النار حارة؟ لكن لو قال النية في العبادة واجبة أو ركن من أركان العبادة، يقول لك ما الدليل؟ ثم تأتي إنما الأعمال بالنيات، ويأتي الأدلة أخرى غير ذلك. هو لم يتعرض لذلك، ربما لأن كما ذكرنا في المقدمة إدراك الشيء إدراكا جازما، وكنه الله وصفاته يعني ماذا لا يستطيع أن يحيط بها، أما وجود الله سبحانه وتعالى لا شك وجود لا شك. فائدة: قال الإمام الشوكاني رحمه الله، واعتبر أيضا يعني تلخيص أيضا، قال: والظن تجويز راجح، والوهم تجويز مرجوح، والشك تردد الذهن بين الطرفين. فالظن فيه حكم لحصول الراجحية، قول الراجح وأخذ في الشيء يكون فيه الحكم، ولا يقدح فيه احتمال النقيض المرجوح، هذا ما يطعن فيه لأنك ما توصلت إلى القول الراجح إلا بعد الدليل والأدلة بعد البحث، ورأيت أن هذا القول يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ما يضرك إذا هناك قول ثالث ورابع وعاشر وعشرين. ولا يقدح فيه احتمال النقيض المرجوح، والوهم لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيض، لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به، فلو كان حكم بنقيض المرجوح وهو متعلق الوهم لزم الحكم بهما جميعا، فالمرجوح يعني يأتي بقول مرجوح، هذا القول ما تقام به أحكام، وقول هذا المرجوح ربما ما عنده دليل عليه. أما إذا هناك قول وهناك قول، شخص رجح القول الأول سار يعني ماذا سار راجحا، ثم أتى إلى القول الثاني فرأى القول الثاني هو أقوى، فيصبح عنده إيش؟ راجح، وعند غير مرجوح، ألم لا يكون عنده مرجوح من أصله، أريد أن أخذ بالقول المرجوح. أما إذا وهذا يحصل ربما قد تأتي مسألة وقوم يأخذون بها ويقولون والراجح، وتنظر أن المرجوح هو القول الراجح ربما في الحقيقة، فأنت قل به، لكن أصبح عندك قولا راجحا، أما أصبح عندك قول مرجوح وهنا قول راجح فهذا خطأ ولا تقام الأحكام به. فلو حكم بنقيض المرجوح وهو الراجح ومتعلق الوهم للراجح لزم الحكم بهما جميعا، وما عمل بهذا وهذا وما درى أي الحكم فيه. والشك لا حكم فيه بواحد من الطرفين، الشك ما يدري هذا الحكم ولا هذا، لا تقام أحكام، هذا ما هو علم، هذا جهل، هذا تقليد لتساوي الوقوع وألا وقوع في الحكم، هذا أو هذا ما تدري. وفي نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، الشك يرجح. أيش القول؟ قال نأخذ كأنه يختار، غمض وسوي قرعة أيهما الأقوال، ما يصلح إقامة الأحكام على الأوهام والشكوك، ما تقام إلا على الأدلة. ما هي حظ يا نصيب؟ لا، هي أدلة وبحث واستدلال، وتخرج يعني ما لا شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتنافع، وتقول المسألة كذا لقول الله كذا أو قرآن سلم كذا أو القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية أو الأمر كذا أو، وهكذا تبني عليه أحكام. فلا حكم واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين، أخذ حكم ربما عمل بأحد الأمرين وربما نقيض الآخر. هذا المختصر اليسير في تعريف العلم. تبقى ربع ساعة إن شاء الله نأخذ القول. إن شاء الله سهل الكلام. باب الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، وكما ذكرنا لكم في المقدمة أنهم يقولون هو نبذة من الحديث، علم الحديث أو نبذة من علم النحو أو نبذة، لكن نقول أن الأصوليين أخذوا ألفاظ دقيقة ودرسوا ألفاظ دقيقة ما درسها النحويون وما تطرق لها النحويون. باب الكلام تعريف كلام لفظا لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد. مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل هذا لفظ مفيد، الله ربنا محمد نبينا، وهم يقول أيضا اللفظ المفيد المركب المفيد بالوضع، الوضع العربي أيضا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، واسم مثال الأول محمد رسول الله، اسمان محمد مبتدا ورسول خبر، رسول مضاف لفظ الجلاله مضاف اليه. ومثال الثاني استقام محمد او يستقيم محمد او استقم، بالرب التقدير يا محمد استقم انت او امير انت، من اسم وفعل، من فعل واسم، واسم. وواحد الكلام كلمه، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، الكلمة مفرد، لفظ موضوع لمعنى مفرد. الحرف الواحد سمى كلمة حرف لمعنى مفرد، وهو اسم، إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمان، وهو ثلاثة أنواع لم يشعر بزمن. تقول محمد، ما تقول فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر، ما أشعر بزمان من الأزمنة المذكورة في الفعل. فالاسم هذا ما الآن يريد يتوصل إلى دراسة ما هو يدرس فيه، هذه كلها مقدمة، يمكن الذي درس الأجرومية يدري بها أو حفظ يعني ماذا المتن فقط. وهو ثلاثة أنواع: الاسم يفيد العموم كالأسماء الموصولة، قلنا هنا في التعليق ما يفيد العموم أي شمول أفراد ما دل عليه، جميع الأفراد، تقول الرجال جميع الرجال، العلماء جميع علماء، يعني يفيد العموم شمول يشمل جميع أفراده، جميع أفراده. وهناك يعني ماذا علامات أو أدوات تدل على العموم سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: الأول ما يفيد إيش؟ العموم كالأسماء الموصولة: الذي، التي، اللاتي، ألف واللام فيها، الألف واللام فيها. ثم قال أيضا من الأسماء أيضا ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. هنا التعليق: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، كما قال المؤلف رحمه الله في شرحه: إذا قلت أكرم رجلا، أكرم رجلا، فهذا لا تعم كل رجل لما تقول أكرم رجلا، وإنما يراد به رجل واحد، لكن النكرة فيها شمول، شمول بدلي لا شمول عمومي. فلو قلت أكرم رجلا فهي تعم كل رجل، كل رجل على سبيل البدل، أي اكرم هذا أو هذا أو هذا، وإن كانت نكرة لكن هي عموم بدلي هذا أو هذا. لو قال اكرم رجلا وأنت خرجت إلى خارج الباب وجاء رجل وأكرمته، أنت مصيب ولا تلام على ذلك لأنه قال اكرم رجل، أي رجل. فهنا لما قال النكرة ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، أين سياق الإثبات؟ أكرم هنا إثبات، أين النكرة؟ رجل. فهنا قاعدة، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، واضح؟ ما يفيد الإطلاق تفيد الإطلاق، نعم تفيد الإطلاق حفظ. فلو كان أمامنا 100 رجل إذا قلت أكرم رجلا تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل البدل، هذا أو هذا بدل هذا أو هذا، فلا تشمل كلهم. لو خرج هذا الرجل وقال له أكرم رجلا، راح جمع 100، هذا مخطئ ولا ما هو مخطئ؟ قال يا أخي أنا قلت رجل، أو قال اذهب وأعزم لي رجلا وجمع البيت رجال، الرجل ما معي إلا يعني ماذا طعام رجل، فيكون هنا أخطأ أخطأ. لكن لو قال اعزم الرجال ما لي البيت بعد ذلك، هنا عموم يفيد العموم. فإذا قال هذا الرجل أنا سأكرم كل 100 فنقول لا ينفع هذا، فهذا خلاف النص، فلك أن تكرم رقم 1 جميع، قلنا رقم 1 رقم 2 رقم 60 رقم 100 المهم 1، فلك أن تكرم رقم 1 ولك أن تكرم رقم 20 ولك يعني حتى لو رقمتم كلهم عندك، قلنا كل واحد يحتفظ برقمه، اختار رقم 1 فقط، ولك أن تكرم رقم 50 ولك أن تكرم رقم 100، أما أنك تكرم 100 كلهم فلا، بخلاف يعني فلا، بخلاف العموم الشمولي، في عندك عموم بدلي وعموم شمولي، فهو يشمل جميع الأفراد العموم ليش الشمولي بخلاف البدلي، كقولك اكرم الرجال، اكرم الرجال هذا يعني ماذا شمولي، لكن اكرم رجل يسمى عموم ايش في عموم، لكن ايش بدلي هذا أو هذا وهذا. إذن النكرة في سياق الإثبات يسمى من باب الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات من باب الإطلاق، يقول هذا مطلق. فقولك أيضا اعتق رقبة، اعتق رقبة، أين الإثبات؟ اعتق. أين النكرة؟ رقبة. هذا يشمل أي رقبة، اعتق رقبة هذا أو هذا أو هذا على سبيل البدل، لكنها مطلقة أي رقبة، فأي رقبة تعتقها تكون امتثلت. التقسيم الثالث يعني من معاني الأسماء التي يدرسها الأصولي، يدرس مثل هذه الألفاظ، هذا عام، عام بدلي، عام شمولي، هذا عام، هذا مطلق، هذا كذا، ما يدرسها النحوي، وإنما يعني ماذا تكون خاصة عند أهل الأصول. إذن 3 أنواع، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، أكرم الذي جاء، ربما 100 جاءوا، جاء ضيوف ترغب الضيافة فقال أكرم الذين جاءوا، أكرموا كلهم. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني الآن هذه مما تدرس أيضا. ما يفيد التعليق، ما يفيد الخصوص كالأعلام، أي التي وضعت علما على مسمى. لو قال مثلا اكرم زيد، اكرم عمر، اكرم بكر، هنا خاص. قال اكرم زيد ابن عمر معروف، او قال اكرم زيد عنده ثلاثة اولاد بكر وعمر وزيد، قال اكرم زيدا، قام اكرم عمر، هذا ممتثل ولا غير ممتثل؟ قال يا اخي انا قلت اكرم عمر، عمر في الصف الاول يراجع قرآن، وزيد في الشارع يلعب، هذا يحتاج الى عقوبة. كيف اكرمت الذي لا يستحق اكرام وتركت الذي يستحق الى اكرام؟ فيكون هنا اخطا واساء. هذه دراسة مهمة، دراسة اشياء يدرسها الاصولي، زيد وعمر وبكر الى اخره. فهذه اسماء تفيد الخصوص لان تعين تعين مسماها، اذن دالة على الخصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفعل ما دل على معنى في نفسه. هذا اعتبار نبذ، بس نبذ ياخذها فقط. والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئه، اي بهيئه باحد الازمنه الثلاثه، اشعر بزمان، وهو اما ماض كفهم، او مضارع كيفهم، او امر كفهم. اشعر بزمان، إما مستقبل، إما مستقبل، إما حاضر. وهنا في التعليق وأشعر بهيئة، وقوله طبعا قبل ذلك ما دل على معنى في نفسه، هذا جنس يدخل فيه جميع الأسماء. عندما قال هو ما أشعر بنفسه يدخل الاسم أيضا فيه. الفرق بين الفعل الأسماء من حيث التعريف: الاسم ما دل، ما أشعر بنفسه ولم يقترن ولم يشعر بزمان أو لم يقترن بزمان، والفعل أشعر بنفسه واقترن بزمان. فلما قال يعني ماذا ما دل على معنى في نفسه دخل الاسم فيه، هذا جنس يدخل فيه الاسم. وقوله أشعر بهيئة أخرج إيش؟ الأسماء، يعني لا بمادته يعني بأصله، مثل ضرب يشعر بهيئة بزمن ماض، ضرب يضرب يشعر بهيئة بزمن مستقبل، يضرب يضرب ويضرب يشعر بهيئة بزمن حاضر. أما بمادته فهو يشعر بالضرب، يشعر بالضرب بس بأي زمان، ماض أو مضارع. وأما ما أشعر بمادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلا، أشعر بمادته لا بهيئته، مثل الصباح، نحن زرتك صباحا، هذا يدل على الزمان، على الزمن وهو الصباح، عرفت في أي وقت هو، ما هو ليل، صباحا، لكن بمادته. ونحن زرتك ليلا، هذا أيضا يدل على الزمن لكن بمادته. ولهذا نقول أشعر بهيئة، لما تقول أشعر بهيئة أخرج يكون فعل أشعر بهيئة، ليخرج ما دل على الزمان، ما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء والليل والنهار وما أشبه ذلك، فهذا ليس فعل. قد يقول الصباح يدل على أن إذا مضى، قال مضى الصباح، شيء يدل على مضى، شيء قد مضى أو شيء سيأتي مستقبل، لكن نقول بمادته، دل بمادته لا بهيئته، لا بهيئته. فإذا قلت أصبح زيد وأمسى فهذا يشتم فعل، لأن كلمة أصبح تدل على زمن بهيئته. انتهى من كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له. أريد الآن أن يتوصل إلى زبدة في ذلك. صلى الله عليه وسلم.